الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بإذن الله من إيدينا سورة التين، سورة مكية، آيتها قصيرة يعني انكسار السور. بدأها الله عز وجل بقوله: أعوذ من الشيطان الرجيم، والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. التين والزيتون العلماء اختلفوا في مسألة التين والزيتون، منهم من قال التين والزيتون الفاكهة، التين الفاكهة المعروفة كلنا عارفينها، والزيتون اللي هي الثمرة برضو المعروفة بتؤكل وبتعصر. الزيت الزيتون ليه فوائد كثيرة جدا، الله أقسم به وقال في سورة النور إن هي يوقد من شجرة مباركة زيتونة، فهي شجرة مباركة لأنه الزيتون بتاخديه بيتاكل وبيتعصر ويخرج منه الزيت، وزيت الزيتون فيه فوائد عظيمة جدا جدا، ويكفي أن الله سبحانه وتعالى قال في شأنها شجرة مباركة، خلاص انتهى. يبقى الزيتون فيه حاجة عظيمة وفيه فوائد كثيرة، فدي ثمرة الزيتون. وثمرة التين معلومة إن فيها برضو أيضا فوائد كثيرة، العلماء يعني قالوا إن هي من عظمة الفاكهة دي اللي هي بتتاكل كلها، دايما مثلا فاكهة يبقى ليها قشر، ليها بذر، هي لا ليها بذور، مفيش بذور بتترمي زي مثلا بيبقى بذور في البطيخ ولا برتقان ولا كده، أو لا ليها قشر زي قشر البرتقان وقشر الموز، فهي لا ليها قشر ولا بذور، كلها بتتاكل على بعضها. فدي برضو من الحاجات الجميلة اللي في التين ثمرة التين. وقال طبعا اللي فيها فوائد كثيرة جدا، وإن فيها دواء، وإن الأطباء قالوا إن هي سريعة الهضم، ويعني ليها فوائد كثير التين، ولذلك أقسم الله بها. ومن العلماء من قال يعني أقسم الله بالتين والزيتون عشان الثمرتين دول ثمرات عظيمة جيدة فيها فوائد ونفع عظيم وكثير، ده قول العلماء. ومن العلماء من قال لأ، الله جل ذكره أقسم بالتين والزيتون وطور السنين وهذا البلد الأمين، دي الأماكن الشريفة المعظمة التلاتة اللي ظهرت فيها نبوة، ده قول وتوجيه لشيخ الإسلام تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء. قالوا لا، الله جل ذكره أقسم بالتين والزيتون مش عشان هي ثمرة يعني لها فوائد أو إن الزيتون ليه فوائد إطلاقا، ولكن دي الأماكن المعظمة اللي ظهر فيها نور النبوة والهداية. حتى إنه قالوا إنه الشام، يعني عيسى عليه السلام ظهر في أرض الشام اللي هي أرض فيها التين والزيتون، الشجرة اللي فيها التين والزيتون يعني في أرض الشام، فظهر فيها عيسى ابن مريم. وموسى عليه السلام الله جل ذكره خاطبه من عند جبل الطور، فيبقى لك التين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين، كل دي أقسام، الله بيقسم بالتين والزيتون ويقسم بطور سنين ويقسم بهذا البلد الأمين اللي هي مكة طبعا. فليه أقسم بالثلاثة؟ هل أقسم بالثلاثة عشان التين والزيتون فوائد وطور سنين؟ وقال لك لا، التوجيه العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية قال لا، مش بس عشان التين والزيتون ثمرة نافعة، لأنه بعد كده أقسم بالطور سنين وأقسم بهذا البلد الأمين. قال لأن دي محل النبوة والرسالة، عيسى بن مريم نزل في الشام، والشام معروف فيها بتنبت التين والزيتون، وطور سنين جبل الطور اللي الله سبحانه وتعالى إن موسى نجا، الله سبحانه وتعالى نجا، الله نجا موسى ونادى موسى من على هذا الجبل، وكان يعني قريب من الجبل، وموسى طبعا عارفين القصة ومناجاة موسى، فده مكان شريف اللي سمع فيه موسى كلام الله وسمع منه صوت الله سبحانه وتعالى يتكلم. والبلد الأمين اللي هي مكة، اللي مهبط النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه هو مهبط الوحي ونزل عليه الوحي ونزلت عليه الرسالة في مكة، فربنا أقسم بهذه الثلاثة الأماكن مقصود بها التين والزيتون، مكان مش ثمرة التين، مش ثمرة التين يعني. ومنهم من قال لا هي على ظاهره ان الله بيقسم بهذه الاشياء، التين والزيتون كثمره والطور سنين كجبل والبلد الامين كمكه، يعني ممكن انه ومن العلماء من جمع بالاثنين، قال لا مانع ابدا ان يقسم بالتين والزيتون كثمار لها فوائد وليها يعني منفعه، والزيتون معروف انه ثمره عظيمه بتؤكل وتعصر كما قلنا، والتين برضو فوائده، وفي نفس الوقت بأقسم بطور سيناء اللي هو الجبل اللي ناجى من عنده موسى، ويعني سمعوا نادى منه موسى، طبعا الله مستوى فوق سبع سماوات على عرشه، أقصد يعني الجبل اللي هناك سمع موسى صوت الله سبحانه وتعالى يتكلم وقالوا برضو ان هو البلد الامين اللي هي مكه، فلا مانع ان هو يقسم يعني القسم يتوجه بهذه التوجهات، من منها انها ثمرات اماكن مباركه وثمرات عظيمه، او ان هو اقسم بها لان هي مهبط الانبياء او كان فيها يعني اماكن فيها شرف في الرسائل الثلاثه يعني. فعطور سينين طبعا جبل الطور بسيناء محل موت موسى عليه السلام، وهذا البلد الامين قلنا مكه واللي كان فيها خاتم الانبياء نبينا صلى الله عليه وسلم. لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، بعد الله اقسم ثم بين انه الانسان عامه، ولفظ انسان لفظ يطلق على عامه البشر، خلقوا في احسن تقويم، في احسن شكل، في احسن هيئه، في احسن صوره، معتدل القامه، ما بيمشيش على بطنه، ما بيمشيش على اربع رجلين، مش عنيف قفاه، في احسن خلقه، في احسن شكل، معتدل القامه. لان التقويم قوام الشيء اعتداله، قوام الشيء اعتداله، يصير على هيئه معتدله. يعني عارفه ان واحد يبقى اسنانه داخله وخارجه يروح للدكتور يقول لي ايه، انا رايح اعمل تقويم اسنان. ليه تقويم اسنان؟ سنانه داخله وخارجه، واحده قصيره واحده طويله، فيروح عشان يظبط له ويبتدي بقى يظبط السنان تبقى كلها على خط واحد ومستقيمه. فقام الشيء اعتداله، انه يصير معتدل قائم، في احسن خلقه واحسن هيئه، من فضل الله على عباده ان يخلقهم في هذه الهيئه الجميله والصوره الحسنه الطيبه والشكل اللي يناسب خلقه الانسان. وبينا شيء من ده في تفسير الصور الاخرى. ثم رددناه اسفل سافلين، بعد ما خلقوا في هذه الخلقة الجميلة أردوا أسفل سافلين، أردوا إلى النار في أسفل سافلين اللي لم أكثر الناس يعني. هل ردوا كل البشر إلى النار؟ لا، لأن في استثناء بعد كده، الذين عملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم رددناه أسفل سافلين، يعني ردوا إلى النار الإنسان لما جحد ولم يعترف بنعم الله ولم يعني يذعن إلى أمر الله وأبى إلا الكفر والعناد والشقاق، واستمر على ترك الطاعة وعبادة ربي الواحد الأحد، وعبد مع الله إلهة أخرى من بقى العبد صنم واللي عمد وثن واللي راح بقى عبد أي حاجة في أي حاجة، واللي أنواع بقى الشركيات، وترك عبادة الله الواحد الأحد، ما استمرش على يعني لم يموت على التوحيد ومات على الكفر. الله يرد أسفل سافلين للدرك الأسفل النار اللي هو مخلد في النار، لأن أكثر الناس عن طاعة ربهم معرضون منشغلين بالدنيا وزينتها، جحدوا نعم الله مع كثرة النعم وكسرة العطاء وكسرة الإنذار وكسرة الإعذار، وإلا مع ذلك برضو ومع هذا كله كثير من الناس معارضين وبيتلككوا، والدين بالنسبة لهم كأنه يعني إيه، يعني بالنسبة لغير المسلمين خلاص اتعرف حالهم وتركوا وكفروا بالله وكفروا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. والمسلمين في منهم فريق لا يستهان به كثير منهم جدا، بالنسبة لهم الدين ده كده يعني كده يعني جيجي ما جاش ما جاش، مش فكره، مش بلغتنا يعني كده، مش في دماغه، مش في دماغها، مش على بالهم، اهو ادي احنا مسلمين وخلاص. جحدوا نعمه الله، وده قمه الجحود الحقيقه، ان الانسان لا يرى ان عليه واجبات، ولا يرى لله عليه فضل، ولا يرى انه مقصر، ولا يرى انه مفرط، ولا يعني يحسن المراقبه، ولا يدقق في المحاسبه، ويظل على حاله كده راضي بحاله، مع العصيان ومع العناد ومع البعد ومع الشقاق. والله جل ذكره أثناء الليل أطراف النهار بتوصل لنا رسائل، رسائل تدل على إعذار الله لنا وعلى إنذار الله، وإن الله سبحانه وتعالى بيغضب من المعاصي ولا يحب الفساد، ومع ذلك الناس لا تلتفت. يعني كل حد فينا، مش هقول على المستوى العام، على المستوى حتى الفردي، أكيد أكيد بتحصل مشاكل في حياتنا لازم نقف وقفة، كم المصايب وكم الابتلاءات وكم الحاجات، كل دي تدل على ان في عناد وفي شقاق وفي معاصي، في معاصي. والمؤمن مبتلى، مؤمن مبتلى، وممكن يكون شخص مؤمن مبتلى، بس الانسان يقدر يعرف نفسه، اكيد كل واحد عارف نفسه، هل الابتلاء ده انا بالنسبه لي رفع درجات كمؤمنه ولا تكفير ذنوب؟ ما هو لا رفع درجات لا تكفير ذنوب، الابتلاء يعني الاختبار. فكل واحده فينا عارفه هي البلاء اللي فيها ده ذنوب ولا هي ان شاء الله ما شاء الله بقى مستقيمه فرفع درجات. لازم اقف ولازم اسال نفسي. فالله جل ذكره لما اعرض الانسان ونقى وترك واصر على الافعال الشنيعه لتغضب الله، ردوا اسفل سافلين ككفار خالدين في النار، لانه ما اعرضوا عن دين الله بالكليه، الا الذين عملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون. هنا بقى الاستثناء، العلماء هنا لهم يعني قولان في المساله. ثم رددناه أسفل سافلين، فريق من أهل العلم يقول أسفل سافلين لا ده اسفل سافلين دول اللي هو الى يعني الى مقصود بيه ارذل العمر. يعني العلماء اختلفوا هل ثم ردناه اسفل السافلين دي اسفل سافلين النار ولا اسفل سافلين انه يرد الى ارذل العمر. طبعا قولان للعلماء، القول الراجح اللي انا ذكرته اللي هو اسفل سافلين النار. ليه؟ لان العلماء اللي انتصروا هذا القول قالوا الصواب انه اسفل سافلين النار، لانه اسفل سافلين لا لغة ولا عرفا، لا في العرف ولا في اللغة تقال على على الفجار، ولا تقال على عذرا، ولا تقال على الفجار ومكان للفجار، ولكن عمر ابدا ارذل العمر يقال على الكبير في السن. المردين اسفل العمر، يعني المردود اسفل العمر بالنسبه الى نوع الانسان قليل جدا. دي الحاجه الثانيه، يعني مش كل الناس بترد الى ارذل العمر. ارذل العمر اللي هو ايه؟ عمر كبير جدا، كبير كبير عجوز، تلاقي شخص ماشي منحني ووشه مكسر وعلى عصايه حاجه كده معدي ال 80 وزياده، مش كتير اللي بيعيش في للحاجه دي، فده قله، فاكثرهم بيموت قبل ما يرد الى ارذل العمر. خلاص الحاجه دي بعد كده اللي عملوا الصالحات وما عملوش الصالحات ممكن منهم من يطول عمره ويرد الى ارذل العمر ومش كافر، لان الله جل ذكره ايه الدليل؟ سوره النحل، الله يقول سبحانه وتعالى: والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فقال ان خلقكم، الله باين ان هو خلقنا، ولما باين هو خلقنا قال في فرقين، فريق هيرد الى ارذل العمر لغايه لما يبقى عمره كبير جدا، وفريق تاني مش هي هي لغايه لما يوصل يبقى مش عارف حاجه خالص. في كده وفي كده. فلما قال وذكر الفريق اللي هم هيردوا الى ارذل العمر وهيبقى عمرهم كبير جدا، ما قالش ده مسلم ولا كافر، هو قال والله خلقكم ها ثم يتوفاكم، يبقى خلق الجميع، الخطاب للجميع. فاهماني يا جماعه؟ فاهمين يا جماعه؟ يعني الله جل ذكره بين ان هو خلقنا كلنا كافر ومسلم، خلاص، وهيتوفانا كلنا كافر ومسلم، يبقى الخطاب للجميع، للكافر والمسلم. وبعدين قال ايه؟ ومنكم من يرد الى ارذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيء. فبين ان ارذل العمر هنا اللي هو ايه؟ عدم العلم، مش ان هو ارذل العمر اللي هو عمل سيء او عمل، فاهم قصدي؟ فبين هنا ان هو لا مختص بالكافر ولا مختص بالمؤمن. ده ارذل العمر ده اللي سنه بيبقى كبير جدا، ممكن يبقى مسلم وممكن يبقى كافر. وشفنا مسلمين كتير ربنا ردهم لارذل العمر كان عمرهم كبير جدا، فمش مختصه بالكافر حتى يستثنى منه المؤمنين، على ان بعد كده الايه بتقول ايه؟ الا الذين عملوا الصالحات. فما اقدرش اقول ارذل العمر دي خاص بالكافر وهنستثني منه المسلم لا يرد لارذل العمر. مش صحيح، لان على مدار الازمنه وعلى مدار الايام والسنين بنشوف ناس بلغوا ارذل العمر وهم مسلمين. خلاص؟ يبقى قسم الله توفاه قبل الكبر، وقسم ربنا توفاه الارذل العمر وما قالش عليه اسفل سافلين. المقابله هنا بين ارذل العمر وبين جزاء المؤمنين ما يجيش، ما ينفعش، ما يدخلش فيها جزاء، ما يدخلش فيها ارذل العمر. لكن الله سبحانه وتعالى قابل بين جزاء هؤلاء الكفار وبين جزاء اهل الايمان، فجعل جزاء الكفار انه يردهم لاسفل سافلين، الكافر المتع الكفر بدون توبه اسفل سافلين في سجين مخلد في النار، وجزاء المؤمن انه اجره غير ممنون وليه اجر عظيم جدا. خلاص؟ لكن هو ان القول بتفسير ارذل العمر يستلزم طبعا غلو الايه عن جزاء الكفار وعاقبتهم، وده كلام طبعا يعني يعني فيه طبعا ردود كثيره جدا تبين انه القول اللي قلنا عليه ده هو الراجح، اللي الله سبحانه وتعالى يعني ان شاء الله يكون ده المعنى الصحيح، انه الانسان يرد الارض العمر، مش يرد الارض العمر، لكن ثم رد ناقص السافلين، رد هذا هؤلاء الكفار متاع الكفر الى النار، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا امنوا وعملوا الصالحات، الله جل ذكره استثناهم من اللي هيدخلوا النار، اللي امنوا وعملوا الصالحات، امنوا بالرسل بالانبياء اللي بلغتهم رساله النبي صلى الله عليه وسلم واتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وامنوا به، هم دول اللي هيبقوا في الجنه، وهم دول اللي هيبقوا في نعيم مقيم، فلهم اجر غير ممنون، هذا النعيم المقيم. الله سبحانه وتعالى يبين ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، الا الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غير ممنون، غير مقطوع، غير مقطوع، غير ممنون يعني ايه؟ ممنون يعني غير مقطوع. هذا الاجر ثواب اعمالهم اللي عملوها في الدنيا، تفضل من الله ومنا فضل، والجنه ونعيمها وما فيها كله لا يساوي عمل أحد منا أبدا أبدا مهما قال ومهما ادعى، لأنه الله جل ذكره بين في أكثر من آية إن كل النعيم اللي هيبقى فيه الإنسان في الدنيا أو في الآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى. قال جل ذكره: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وقال تبارك وتعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. وقال سبحانه وتعالى: موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى. كلها من الله، كل نعمة وكل فضل في الدنيا وفي الآخرة من الله. فمن الله علينا وقانا عذاب السموم، كذا يقول أهل الجنة لما يدخلوا الجنة ويشوفوا النعيم ويشوفوا السعادة ويشوفوا الراحة اللي في الجنة هيقولوا كده، هيقولوا كده أن الله سبحانه وتعالى من علينا مش بعملنا. ده ضلال مبين، الأعمال لا تساوي الجنة، لكن سبب وتفضل من الله انه دخلنا الجنه بسبب ان احنا كنا بنعمل ونحنا قطعناه، ده سبب، لكن كلها منا من الله. والله سبحانه وتعالى يبين في اكثر موضع: ولقد من اعوذ بالشيطان الرجيم، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم. ببعث الرسل منا من الله، الفهم منا من الله، اتباع الرسل منا من الله، الايمان والثبات على الايمان منا من الله، انشرح الصدر منا من الله، دخول الجنه منا من الله، كله بفضل الله، كله بفضل الله. فالله بين في أكثر من موضع في القرآن إنه أي إنسان في نعمة ده من الله جل ذكره. فده جواب الناس العقلاء اللي فاهمين، اللي فهموا عقيدة أهل السنة والجماعة، خلاف الفرق الضالة اللي اعتقدوا إن دخول الجنة بأعمالهم، وإن الله سبحانه وتعالى يعني ما ادهمش القدرة ولا خلق أعمالهم ولا جعلهم متعين ليه. فدول ضلال، لكن اهل السنه واهل خلاف القدريه بقى والفرق الضاله نتكلم عليها بعدين. كان عايز اقول انه كل هذا الاجر بفضل من الله جل ذكره وبرحمته، فضل من الله محض تفضل، كله بتوفيق الله، ارسال الرسل، انزال الكتب، الفهم عن الله، كله عطاء وكل جزاء من الله، وكله من كرم الله وجود من الله سبحانه وتعالى. يعني ما فيش حق للعباد، لكن الله سبحانه وتعالى يعني هو اللي تفضل عليهم بهذا، وهو اللي أعطاهم هذا، وأوجب على نفسه حق أن ينصرهم، وأوجب على نفسه أن يعطيهم، وأوجب على نفسه أنه يكرمهم إذا عبدوه لم يشركوا به شيء. أعظم المنن أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدورنا للطاعة. ومع هذا كثير من الناس يعني أو أكثر الناس معرضون وأكثر الناس معترضون، ويعني سبحان الله ما فهموا الفضل العظيم، ما قدر هذه المنة الجليلة الكبيرة إن أنا الله يشرح صدري ويعطيني الدين ويجيلي سهل ميسر بأسلوب سهل بطريقة ميسرة. ومع هذا تجد الناس بتعرض وتبيع الأخيرة بثمن قليل وتترك الدين على أو تترك الالتزام على أهون الأسباب. ده هؤلاء اللي عملوا الصالحات وتمسكوا بالدين وقدروا يشوفوا نعمة الله منة الله عليهم، لهم أجر غير ممنون، لا ينقطع عملهم أبدا وثوابهم دائم مستمر في الجنة. فما يكذبك بعد بالدين يا أيها الإنسان، إلا يكذبك بالدين بالجزاء والمعاد والحساب. يا أيها الكفار، تكذبوا ليه البعث والحساب والجزاء رغم رؤية كل شيء في الكون يدل على عظمة الله وعلى جلال الله وعلى ربوبية الله؟ فليه عبدتم الله إلها آخر مع أن كل شيء في الكون يدل على ربوبية، كل شيء في الكون يدل على إن هو رب واحد وإله واحد وملك واحد سبحانه وتعالى؟ ليه أعرضت عن هذا؟ يعني ليه؟ هو كان مبدأ خلقك وصورتك وتكوينك وكله من الله سبحانه وتعالى، هو اللي خلقك وصورك وأنشأك وأعطاك القدرة وقادر عن يعيدك تاني وخلقك في أحسن تقويم وخلقك في أحسن تقويم في أحسن صورة. ها، وكنت أصلا إيه يا بني آدم؟ نطفة من ماء مهين في بطن أمك لا قيمة لك ولا وزن. هل يليق بعد كل هذا الإنعام والإفضال والإحسان أن يترك الإنسان سدى هملا بلا أمر لنا؟ هل يليق بجلال الله الحكيم أنه بعد ما أعطى الإنسان كل هذه النعم والمنن وتفضل عليه وخلقه وصوره وأنشأه وأعطاه ما أعطاه يتركه كده بدون أمر ولا نهي ولا حساب ولا عقاب ولا حاجة خالص؟ مش ممكن، لا يمكن، لا بد أنه يبين الله له أنه ما ينفعه يضره، وبين له إيه اللي يستقيم به حياته ومعاشه، وبين لنا كل الأمور اللي نسعد بها ونخرج من الدنيا على خير وعلى سعادة، وعلى يعني صلى الله يرزقنا حسن خاتمة، فيبقى القبر نور والمبعث كله سرور، وقف الموقف وأنا مع الفرحين بهذا اليوم العظيم، مستبشرين بنعم الله، مستبشرين بالجنة، وبقى قلبي مليان بكده بالسعادة بالراحة. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله اللي خلقنا لهذا الأمر العظيم لعبادته، أليس هو أحكم الحاكمين؟ بعد ما خلقك في هذا التقويم وهذه الصورة الحسنة، وأعطانا ورزقنا ومن علينا بكل المنن والنعم، هل ينفع أن الله يتركنا كده بدون حساب؟ هيتركنا؟ لا يمكن. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يعني طبعا في شرعه وفي أقواله وفي أفعاله، سؤال طبعا إنكار وتوبيخ على الإنسان اللي يظن إن مفيش حساب، أو إن مفيش وقف من يد الله، أو ياخدوا فكر الإرجاء فيقول لك إيه يعني مش مشكلة، هطيح في الدنيا بالمعاصي وهموت، لما أموت إن شاء الله ربنا يرحمني بقى وينور قبري وكده هدخل الجنة ومفيش عذاب ولا حاجة، ده إحنا مسلمين. ده ضلال. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله حكيم، الله حكيم، حكيم في شرعه، حكيم في أمره، حكيم في أفعاله، حكيم في أقواله، حكيم في كل شيء. شرعه كمل من كل ناحية، كمل من كل ناحية. فما ينفعش الإنسان يعني يترك شرع الله سبحانه وتعالى ويحيد عن الأمر، والشيطان يستذله ويدخل المدخل إن الله غفور رحيم، وعيش حياتك والدنيا حلوة، وفي الآخر إن شاء الله كله هيدخل الجنة وإحنا برضو مسلمين، والكلام ده اللي هو يعني خرب عقول المسلمين. الله الرحمن الرحيم، لكن الرحمن الرحيم هو اللي أمرنا، وهو اللي نهانا، وهو اللي أنزل لنا الكتب، وهو اللي جعل شرعه مأمورين إن إحنا نطيعه. فما ينفعش أبدا أبدا بعد كل هذه الأمور، وبعد الإنسان يفهم قدره ويعرف حجمه ويعرف هو جه ليه وإيه المطلوب منه، ويبقى عارف كل الأمور دي، ومع هذا يعرض عن شرع الله، أو يعني يحيد عن شرع الله، أو يترك الشرع، أو يترك بعض الشرع، كل ده لا يليق، العاقبة تبقى طبعا يعني السيئة. فضل الله يعني أن يعيننا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته، ويعني فهمنا ويعلمنا هذا الكلام العظيم. وكده تم الحمد لله، الصورة آيتها قصيرة لكن فيها معاني جليلة، أسأل الله أن ينفعنا بهذه المعاني.